صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود إخواني، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بمعلم عظيم من معالم التربية في شغل طالب العلم بالطلب من الممكن أن ينشغل عنه ويأتيه شيطانه من حيث لا يدري ويوهمه أن هذا الذي ينشغل به من الشريعة. ومن أجل ذلك طالب العلم على نفسه رقيب، بل من أشد الرقباء على نفسه. والذي أعنيه بذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث سنده صحيح رواه أصحاب السنن وغيرهم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكما تعلمون ولا يخفى أن العبد إذا أحسن إسلامه كل حسنة يفعلها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت لك مهمة في حياتك، وهي أن تحقق عبوديتك لله عز وجل. ومن جملة السبل التي تسلك لتحقيق العبودية طلب العلم لتعمل به، فلا تنشغل بغير ذلك. ورجائي ونصيحة من أخي لكم: طلقوا صفحة التواصل الاجتماعي ثلاثا لا رجعة فيه، حتى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ولن تجد. نصيحة من أخيكم: لا تنشغلوا. وأنا لا أشك لحظة أن هناك أناس ما يوصفوا إلا بقولهم أناس يستغلون هذه المواقع لتفريق الأمة والطعن في أهل العلم وبث البدع ونشرها. فرجائي لا تنزلق قدمك ولا تسقط وعندها لا تتمكن من الرجوع، ويأتيك الشيطان ويزين لك سوء عملك. ومن أجل ذلك أكثر ما نسمح لكم من باب التفضل منكم، ممنوع منعا بتا الكلام في أي قضايا إلا قضايا شرعية وبحدود. أما أن نثير قيل وقال وفلان وعلان، هذا مرفوض شرعا ولا يحل لك. رجاء يا أخوانا، أنا بتكلم من منطلق أخي لكم، يعلم الله حريص عليكم، لا أقول أكثر من حرصكم على أنفسكم ولكن لا يقل. وهناك بون شاسع بين ما انتقلته الأيام والخبرة وبين ما دون ذلك. فرجائي لا تنشغلوا إلا بطلب العلم والعمل. ما يثار على الصفحات والألقاب الرنانة التي نسمعها: فلان الأثري المصري السلفي الكذي، لا، دعك من هذا. هؤلاء والله مفلسون، ليس عندهم همة لطلب العلم، وامتلأت قلوبهم عجب، والله لن يفلحوا، وعما قريب سيكشف أمره. فرجائي على ما نحن عليه طلب وإتقان وعمل، وقبل ذلك لجوء إلى الله. عدا ذلك يعني رجائي. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول عائشة رضي الله عنها: أقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أنزل الحجاب. وتكلمنا عن مراتب الحجاب، وتكلمنا عن كيفية القرعة، وقلنا أن القرعة مشروعة عندما يبهم صاحب الحق. ومن قال أن القرعة من القمار فلا شك أن قوله خطأ ولا يتابع في ذلك، وإن كان معذورا فيما قال. تقول رضي الله عنها: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج، حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه. تقول: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، دنونا من المدينة قافلين. قافلين أي راجعين، أي أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم المدينة. قالت عائشة: آذن ليلة بالرحيل، بمعنى أعلم بالرحيل، وفي رواية ابن إسحاق: فنزلنا منزلا فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل. تقول عائشة رضي الله عنها: فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي لتقضي حاجتها منفردا. تقول: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرحت الذي كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حتى رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن. يبقى رضي الله عنها تروي الحديث بعدما وقع، وتذكر مثل هذه الكلمات التي يضم الظن من أول وهلة أن لا علاقة لها بالحديث، ولكن رضي الله عنها من فقهها وشدة ذكائها تكلمت بكلام حتى من قرأ الكلام يلتمس لها العذر في تخلفها عن الجيش. يقول: عقد من جزع نوع من الخرز يمني ظفار، أي أطفال المدينة باليمن، وقيل جبل، فحبسني ابتغاؤه أي طلب العلقة، أي الطعام القليل الذي يسكن الرمق. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، خاصة لكثير من النسوة، وهو الإكثار من الطعام حتى تحمل اللحم أو يغشهن اللحم، وبعد ذلك تشتكي من ألم العظام وغير ذلك، فهذا لا شك أنه مخالف، فلابد أن ننتبه وننبه أولادنا ونساءنا إلى هذا الأمر. تقول رضي الله عنها: وكنت جارية حديثة السن، هو كما قالت لأنها أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في شوال، ولها 9 سنين، وأكثر ما قيل في المريسيع أنها كانت في شعبان سنة 6، فتكون لم تكمل 15 سنة، فإذا كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك، وقالت ذلك إشارة إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع، ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال، وترك إعلام أهلها بذلك، وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور، بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك من ضياع العقد أيضا أنها أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فأقام الناس على غير ماء حتى وجدتهم، ونزلت آية التيمم. فإن قيل: لما لم تستصحب عائشة معها غيرها؟ فكان أدعى لأمها مما يقع للمنفرد، ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل. والجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها حديثة السن، لأنها لم يقع لها تجربة مثل ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: فبعثوا الجمل فصاروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي. ما معنى تيممت؟ أي قصدت الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وصار الجيش ولم يفقدوها حتى حطوا رحالهم وربطوا رواحلهم واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها، لم يفتقدوها إلى أن وصلت إلى قرب، ولو فقدوها لرجعوا كما ظننته. وهكذا ينبغي لمن فقد شيئا أن يرجع بفكره القهقرة إلى الحد الذي يتحقق وجودهم، ثم يأخذ من هناك في التنقيب عليه. يعني لو أنك فقدت شيئا وتذكرت أنك فقدته ولا تدري متى فقدته، فهنا يقول أهل العلم تذكر متى كان معك الشيء على سبيل اليقين. يعني مثلا وفقدت هاتفك المحمول، تذكرت أنه ليس معك، الكلام ده في أذان المغرب، ابدأ بقى ارجع القهقرة، آخر مرة كان معك متى؟ في صلاة الظهر يقينا، وبعد صلاة الظهر إلى المغرب ما اتصلت بأحد وما اتصل بي أحد. يبقى نبدأ بقى من الظهر نبحث عنه حتى يعني ييسر ربنا عز وجل وتجده. يقول: ويحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم الذي حصل لها في تلك الحالة، ومن شأن الغم وهو وقوع ما يكره غلبة النوم بخلاف الهم وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي السهر. يبقى هناك فرق بين الغم والهم، الغم ما وقع، أما الهم ما ينتظر وقوعه، ومن أجل هذا المهموم قل أن ينام. تقول عائشة رضي الله عنها: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، أو أن الله عز وجل تعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل. طبعا لك أن تتخيل الموقف، فوق ما يوصف، صحراء لا أنيس فيها ولا سمين، وامرأة بمفردها وهي جارية حديثة السن لا تجد معها أحد ولن تتمكن من الوصول إلى أحد. تقول رضي الله عنها: وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. سبب تأخر صفوان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساق، فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به. تقول عائشة: فأدلج، أي فأصبح، أي صفوان، عند منزلي، وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح، فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل على أهلي إلا وهو معي، وما سافرت إلا وهو معي. توفي سنة 19 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله. وفي هذا دليل على عدم التعجل مهما كانت التهمة واضحة وشنيعة وشديدة، إما أن تسأل من وجه إليه الاتهام مباشرة، وإما أن تكف كأنك لم تسمع شيء. يا ليتنا نعمل بذلك. يبقى بلغك عن أخي لك ما تعلم عنه إلا خير، منذ الأحداث وقبل الأحداث وبعد الأحداث، ما تعلم عنه إلا خير، وبلغك واحدة من اثنين، ما لهمش ثالث. إما أن تذهب إليه وتسأله: يا أخي، وصلني من فلان عنك كيت وكيت وكيت، أنك تضرب امرأتك إذا صلت وتفطرها إذا صامت ولا تستيقظ إلا مع مس الشمس. أصحيح ما بلغني عنك؟ صحيح. طب فسر إخواننا مسألة أن يأمن الإنسان من فلتات اللسان عزيزة، وقل من يفطن له. فخذ بالك من لسانك، وانتبه لما تقول وما يقال. لذلك الإنسان فينا يملك نفسه ولسانه ما لم يتكلم، فإن تكلمت أصبحت أسيرا لكلامك، أنت حر وقوي ما لم تتكلم في حق أخيك طلبة أو أبي عمر. طب تكلمت أصبحت أسير وتندم. وصدق من قال إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. وأقولها لإخواني، والله لا خير فينا إن لم يربينا العلم، لا خير فينا، الله لن تفلح وأنا معك إن لم تتربى بالعلم الذي تعلمته. واعلم رحمك الله أن ما يحدث في الكون عبارة عن محكات تظهر أثر العلم عليك، فكن على حذر من هذا ولا تتعجل. يقول فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولها يضربني إذا صليت، يعني معناها وقع، فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها. قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فلا أصبر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. لذلك يوجد، وده من الفهم المنكوس، بعض النسوة تضغي عبادة لهن على عبادة أهم وتظن أنها تحسن صمعا. فنقول المرأة لا فضل أو لا أفضل من أي عبادة تقوم بها بعد الفرائض الشرعية مثل تبعل زوجها. دي قضايا منتهية عندنا. يبقى تنشغل بطلب العلم بقيام الليل على حساب الزوج المريض، كما حدثني الثقات أن امرأة تحفظ القرآن، وكأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، وزوجها كما يقول أهل الطب مريض بشلل رباعي الرجلين واليدين، وكانت هذه المرأة الحمقاء، وده أقل وصف، تضع له الطعام على منضدة أمامه وتتركه يأكل من الإناء مباشرة بفيه وتذهب تحفظ القرآن. انظروا إلى هذا الحمق وهذا العقوق، وهذا كله ينشأ من عدم الفهم، الفهم وعدم الفقه. أضف إلى ذلك مرض القلب، مرض القلب. يبقى حسن تبعل المرأة لزوجها من أفضل قرباتها إلى الله بعد القيام بالفرائض. أما أنها تنشغل بطلب العلم وتهمل الزوج والأولاد، وعندها حلقات تدريس وحلقات تحفيظ وتهمل الزوج والأولاد، ضل سعيها وخاب عمله. فالأعمال الشرعية لابد أن تكون مرتبة. يقول وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. طبعا العلماء هنا نظروا لهذا الحديث من منظورين، قالوا هل الحكم معلل أم غير معلل؟ يعني قالوا لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها، طالما زوجها حاضر بإذنه، يعني تستأذنه، ليه؟ قالوا لعله يريدها في رابعة النهار، يبقى في هذه الحالة لا تصوم. طب قالوا لو أن الزوج حاضر ولكنه مقعد ومريض وليس به إلى النساء حاجة، هل يا ترى هنا العلة انتفت فينتفي الحب، أم أن النص على عمومه لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ الجواب المعتمد والذي عليه الفتوى أن النص على عمومه، فلا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. طبعا يستثنى من ذلك صوم الفريضة، ونعني بصوم الفريضة أن يكون عليها أيام من رمضان بسبب حيض أو نفاس، هذا يجب فيه القضاء. فقضت فليس لها أن تستأذن، وإن قضت بدون علمه وأرادها لنفسه لها أن تأبى، وليس له أن يحملها على ذلك. يقول: وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصلي. قال الطحاوي في مشكل الأثر: فتأملنا ما في هذا الحديث من تشكي إبراءة صفوان أنه يضربها إذا صلت، وإخبار صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يفعل ذلك بها لأنها تقوم بصورته التي يقرأ بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك: لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، فوجدنا ذلك محتملا أن يكون ظن أنها إذا قرأت صورته التي يقوم بها أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياها جميعا إلا ثوابا واحدا، ملتمسا أن تكون تقرأ غير ما يقرأ فيحصل لهما ثوابان، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يحصل لهما بها ثوابان لأن قراءة كل واحد منهما إياها غير قراءة الآخر إياها. طيب اكتب عندك. أو طبعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، أن صفوان رضي الله عنه كانت امرأته أن امرأته كانت تقرأ بصورته التي يقرأ بها، التي يقرأ بها يعني هو بيصلي وبيقرأ بصورة كويس، صورة معينة، فكانت امرأته تقوم تقرأ بنفس الصورة، فكان ينهاه ليه؟ ظنا منه أنها إذا قرأت بصورته التي يقرأ بها ليس لهم إلا ثواب واحد. فنبي فهم قال له: لا، دي قراءة ودي قراءة، وهذا لا يحصل له أجر وهذا يحصل له إيه؟ له أجر. فهمت يا أخواننا كده؟ أصل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه المتتبع لكلامه في شرح مشكل الآثار يعني نفس نهج منهج الشافعي في الرسالة، واخد بالك؟ تجد عنده يعني ألفاظ قوية جزلة يخاطب علماء عصري، يعني لو يعلم أنه سيخاطبنا لأنهم لا ما عنديش أسلوب أوصل للناس دولت. من الله المشتهى. أي والله كتبت يا أخوانا تقرأ بصورته التي قرأ بها. تقرأ بصورته التي يقرأ التي يقرأ بها. فكان ينهاها عن ذلك لأنه ظن أنه لا يحصل لهما إلا ثوابا واحدا لأنها قرأت ما قرأه لأنها قرأت ما قرأه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة كل واحد منهما غير قراءة الآخر ولو لصورة واحدة. فأخبرهما أن قراءة كل واحد منهما غير قراءة الآخر ولو لصورة واحدة. فيحصل لكل واحد منهما أجر على قراءته. فيحصل لكل واحد منهما أجر على قراءته. نرجع للكتاب. تقول عائشة رضي الله عنها فرأى سواد إنسان نائم. السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أي شخص كان. تقول فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. نعم اللي هي حاضر. أما قولها إنه لا يصلي حتى تطلع الشمس ثم قام صفوان وذكر العذر للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا قبيلة أو عائلة أو بيت علم منا ذلك لا نستيقظ مهما فعلوا بنا وهذا الحكم مطرد إلى قيام الساعة. فمن نام وأخذ بكل الأسباب المتاحة له حتى يستيقظ لصلاة الفجر وما تمكن فيصلي إذا استيقظ. وأنا أعرف ناس بينام عادي ولكن معدله في النوم مثلا ساعتين ثلاثة أو أربع ساعات أقصى شيء ثم يعتريه كل شهر أو كل شهرين ينام خمس أيام ورا بعض. ده رأيته بعين لدرجة يعني لا أريد أن أقص عليك ما الذي صنعناه فيه حتى يستيقظ مستحيل. لدرجة أول مرة حدث له استدعينا الأطباء قال لا مش في حاجة نبض شغال والضغط كويس مش في حاجة. طب يا أخوانا ده هو كده طبيعة النفس. نعم لا بقول لك لا أريد أن أقص عليك أكثر من مياه ده جبنا جهاز كهرباء مش صغير ده ما فيش فايدة خالص وبحلق عينيه ويبص لك خالص يقوم انت طبائع ناس يا اخوانا. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. نرجع. يقول فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. هذا ليس فيه شيء ولا غضاضة. الحجاب لما شرع قبل تشريع الحجاب كان النساء يخرجن على عادتهن فممكن أن ترى هذه وترى هذه ليس فيه غضاضة. ولكن لما أنزل الله تشريع الحجاب انتهى الأمر. هل يا ترى ثبتت كشف وجه إحداهن بعد الحجاب؟ هذا لم يثبت. هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت لأنه تقدم أنها تلففت بجلبابها ونامت. فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. نعم وهذا واضح في قوله تعالى اللي هو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكما قال أهل التفسير هناك فرق كبير بين قوله تعالى إلا ما ظهر منها وبين أن يقال إلا ما أظهرناهن منها. فرق كبير. إلا ما ظهر منها أي بغير قصد. قال ابن مسعود ظاهر الثياب، ما هو لازم ظاهر العباءة أو الملحفة لابد أن يظهر، وإلا لو جبنا ملحفة فوق الملحفة تمه لابد أن تظهر ظاهر الثياب. وقال بعض أهل العلم كأن يكشف الريح عن شيء من بدنها عن غير قصد، وخبالك هذه إلا ما ظهر منه يعني عن غير قصد منها، وهذا يدل دلالة واضحة على وجوب ستر المرأة لكل بدنها، ومنه الوجه والكفين بدلالة الأولى. يقول فلما فعرفني حين رأيني وكان يراني قبل الحجاب، هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت، لأنه تقدم أنها تلففت بجلبابها ونامت، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. الإشارة إلى أن شدة المصيبة لا تحمل على التفلت من الشرع، ودي قاعدة مهمة، يعني حلت بك مصيبة أنزلها بك لحكمة يعلمها من هو أرحم بك من أمك. طيب لما نزلت عليك تأثيرها عليك في سلوكك وفي طاعاتك وفيما كنت تفعله قبل أن تنزل عليك المصيبة، ما دي محكات. أما أين الرضا بالقضاء والصبر على البلاء؟ يبقى نزلت بك بلية أي بلية كانت، ولك طريق معين تمشي عليه في الأوراد الشرعية كقيام الليل وصيام النوافل وطلب العلم والمذاكرة إلى غير ذلك. واعتاد الفقراء أن يأخذوا منك أشياء، لذلك جلس قوم من التابعين يتمارون في أكرم العرب. من أكرم العرب؟ ده أنا بضرب لك المثال ده على إن ما أنت عليه وحلت بك نكبة لا يثنيك على ما أنت عليه. ليه؟ أصلها مرحلة وبتزول ما بتستمرش. فتماروا واختلفوا في ثلاثة: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقيس بن سعد بن عبادة، وعرابة الأوسي. كل واحد، كل جماعة قال لك ده أكرم الناس. فواحد جه عاقل قال لهم علامة تتمرون؟ لنرسل إلى كل واحد منهم رجلا من عندنا ويقول له ابن سبيل ومسكين، فننظر ما الذي يعطيه. أخبرك. فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فلقاه وهو يضع رجله في غرز الفرس، فقال له ابن سبيل وعابر سبيل ومنقطع أعطني الله، فنزل من على الفرس، قال خذه وخذ الخرج وما فيه، وفيه سيف إياك أن تغدع، فهو من سيوف علي بن أبي طالب. شلوا ومشي، رحلوا طلعوا الخرج في 600 درهم وفي سيف علي بن أبي طالب بأكثر من 2000 درهم والفرس ده الأولان. طيب قيس ابن سعد بن عبادة دخل عليه قال مسكين وعابر سبيل، فطرق خرجت الجارية قال لها أين قيس؟ قالت له نائم. ماذا تريد؟ قال حاجتي. قالت له حاجتك أيسر من أن يوقظه عليه، خذ 800 دينار والله ما في البيت غيره الجارية، واذهب إلى مولاه في مكان كذا، خذ ناقة وعبدا هو لك وروح. صحيح على ايه يعني؟ مش مستهل ده. شوف بقى الاعجب، فلما استيقظ قيس واخبرته الجارية قال انت حر لوجه الله، مكافأة على صحيح. فذهب الثالث الى عراب الاوسي، وانتبهوا عرابة الأوسي. فإذا بعرابة ماشي خارج من بيته رايح المسجد، قد كف بصره وقطعت ساقه، ويتكئ على غلامين له ليحملاه إلى المسجد ليدرك الجماعة. كف بصره وإيه؟ قطع الساق، ويحمل على إيه؟ غلامين له. فقال له ابن سبيل وعابر ومسكين، فرفع يديه من على الغلامين قال خذهما والله ما أملك غيره. قال ما كان لي أن أقطع جناحيك، قال إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله. شفت أخوانا الإنفاق. تقول فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهي في الإشارة إلى شدة المصيبة لا تحمل على التفلت من الشرع، وهذا سبق ذكره في قصة خبيب بن عدي لما استعار الموسى من إحدى بنات الحي ليستحد، أي ليزيل شعر عانته، مع أنه علم يقينا أنه سيموت. تقول عائشة رضي الله عنها فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة. تقول رضي الله عنها فخمرت أي غطلت وجهي بجلبابي أي الثوب الذي كان عليه. تقول ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهوى حتى أناخ راحلته، استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في الأدب وإعظاما لها وإجلالا، ومنه عدم الكلام مع المرأة إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. ودي مسألة دائما بنشدد عليها، معنية بالمرأة أي الأجنبية، والمعنية بالأجنبية أي التي ليس لك ليس بينك وبينها حرمة في النكاح على التأبيد بسبب مباح الحرمة. الأصل المنع، ويدخل في هذا بدلالة الأولى الخاطب مع مخطوبته. إخوانا شددوا على هذا الأمر ولا تلين فيه قيد أنملة، فإن كنت ولي أمر فتاة فحزم أمرك مع من تقدم لخطبة ابنتك، وتكلم بصريح العبارة وحدد الأمور. والله قبل نعم الرجل، تململ وبدأ يروغ روغان الثعالب والله لا خير فيه، وكيف يكون فيه خير وهو يخالف شرع الله. كذلك اتصلت بك امرأة وسألتك عن مسألة من مسائل الشريعة، الجواب لا بد أن يكون بحكمة، وإذا استرسلت معك كف عن الكلام وانهرها وازجرها حتى لا تعود لمثلها. أما الاسترسال غلط يا أخوانا ولا يجوز البت. أيضا كلما استطعت أن تقضي حاجتك من امرأة لا بد لك منها بغير الكلام معها صريحا هو ده الواجب، وكذلك المرأة. يعني امرأة تريد أن تستفتي شيخا في مسألة وهي تعرف الشيخ وتعرف زوجة الشيخ وبنت الشيخ وولاد الشيخ، ما الذي حملك أن تسألي؟ خاصة إذا كان أمر يعني فيه شيء من الحرج في الكلام وفي إسماع الكلام، هذا مخالف لا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك إخوانا في مسألة البيع والشراء، نصيحة يا إخوانا الله يبارك فيكم، أن البعض بيتساهل ويأذن لزوجه تقفل المحل، خطأ كبير وكبير جدا. طيب تقف أنت ويأتيك امرأة الغير، الأصل أن المرأة في بيتها، ولا نترك ما نحن عليه من أجل الأصل، زي بالضبط إيه رجل يعمل في مصلحة حكومية واخد بالك، ويوجد فيها نسوة فيهن ما فيهن، ها هل له أن يترك العمل لأنه ما يتمكن من غض بصره إلى غير ذلك؟ الجواب لا، لأنه هو الأصل وهن دخلاء عليه، ما ينفعش يترك العمل أبدا، بل يجاهد نفسه ويسدد ويقارب. الكلام مع المرأة له ضوابط وأصول، وحسبنا أن الله عز وجل خاطب خير النساء وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة يرحمكم الله، فلا تخضعن أي لا تلن الكلام. لذلك ذكر بعض أهل العلم إذا كانت هناك ضرورة ملجئة اضطرت فيها المرأة أن تتكلم مع رجل أجنبي، فلا بد أن تراعي صوتها، أن تراعي وتكلم بشيء من الحزم لعل كلمة تصل إلى القلب يقع منها شر عظيم لا نتمكن من استدراكه. تقول: فأناخ راحلة فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. يعني إيه؟ يعني لما سبق الجيش صفوان وأناخوا من كانوا يحملون عائشة الراحلة وأنزلوا الهودج عنها، كل هذا لا يعلم أحد بتخلف عائشة خالص. طيب كيف انكشف الأمر؟ لما رأوها قادمة على بعير صفوان وليس في الهودج، هنا علموا أنها لم تكن في هودج. أما لو صفوان تأخر وكان لم يعلم بذلك أحد. تقول رضي الله عنها: فحتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، وقت الوغرة هو شدة الحر لما تكون الشمس في كبد السماء. وفي رواية ابن إسحاق: فوالله ما أدركنا الناس إلا افتقدت حتى نزلوا واطمأنوا، طلع الرجل يقودني فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن سلول، فلما رآها المنافق الهالك قال: فجر بها ورب الكعبة، وقال: ما نجا منها وما نجت منه. هذا نقف عنده ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الكلام بالتفصيل والإسهاب عن مرض سوء الظن. وأعتذر لإخواننا الذين يحضرون مجالسنا في مسجد الرحمة بمدغمر على التكرار، وأعتذر أيضا لكل من سمعه مني، وإن أردتم أن أغض الطرف عنه وأنطلق فلا بأس مطلقا، لأن فعلا يعني إحنا في حاجة ماسة أن نقف على ما في قلوبنا. لذلك خذوا بالكم، الله يبارك فيكم، يعني أي سؤال بيأتيني إياك أن تظن أنني لا أقف على ما وراء السؤال، لا، ده أنا أقف وأقف، ولكن في غالب الأحيان بغمض. اسمع كده معايا، قلنا لما اختلف الناس في أي الناس أكرم، عبد الله بن جعفر أو قيس بن سعد بن عبادة أو عرابة الأوسي، عملوا إيه؟ بعثوا إيه؟ اختبارا؟ لا أبدا، ده جاءوا بمسكين قال له روح اسأل الناس دي. هنا يقول إيه؟ ما حكم ما فعله التابعون من إرسال 3 رجال إلى 3؟ الجواب لا تعليق، الجواب لا تعليق.